الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القول الثاني في هذه المسألة، وهي مسألة ما لو افتقر الأمر والنهي إلى الجرح والكسر والقتل، ما هو الموقف منه؟ انتهينا من القول الأول وهو الجواز مطلقة. القول الثاني المنع منه مطلقة. حتى مطلقة شنو كلامنا؟ بلحاظ ماذا؟ بلحاظ إذن الإمام، يعني مطلقا سواء بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام. فهذا القول اللي هو تماما معنى معاكس للقول الأول وهو المنع منه مطلقة، نسب في بعض المصادر إلى صاحب الجواهر، مثل في هذا موسوعة الفقه الإسلامي قال: ذهب المحقق النجفي إلى عدم الجواز مطلقا مع إذن الإمام أو بدونه. سنقول ترجع للمصدر وأشوف هل هذه النسبة صحيحة أو لا، فوجدت أنه متوهم في فهم عبارة صاحب الجواهر. صاحب الجواهر ماذا قال؟ قال: لا ريب في أن القول بعدم الجواز مطلقا أقوى. صح، قال هذه العبارة، لكن إطلاقه بلحاظ ماذا؟ صاحب الجواهر قال: لا ريب في أن القول بعدم الجواز مطلقا، شو ظاهرا مثل عنوان اللي بنقول احنا، أقوى، لكن مطلقا بلحاظ ماذا؟ ليس بلحاظ إذن الإمام اللي نحن بصدده، لا، بلحاظ تفصيل الشهيد الثاني في المسالك الذي قال بأن ما دون القاتل الجرح والكسر لا يحتاج إلى إذن الإمام، والقتل يحتاج إلى إذن الإمام. فصاحب الجار قال: لا، الكل محتاج إلى إذن الإمام، عدم الجواز مطلقا من دون إذن الإمام، سواء بالقتل أو بالجرح أو بالكسر. فهذا توهم في فهم عبارة صاحب الجواهر، ونسبة هذا القول كما ربما تجدون في بعض المصادر إلى صاحب الجواهر أعتقد ليس صحيح. وتقدرون تفهمون من سياق كلمة صاحب الجواهر أنه يريد بالإطلاق هذا، أنه قال صاحب الجواهر: نعم، لا ريب في أن القول بعدم الجواز مطلقا أقوى، لكن يريد بالإطلاق مقابل تفصيل الشهيد الثاني، ويأتي القول الجاي أنه القتل يحتاج إلى إذن الإمام، أما الجرح والكسر فلا يحتاج. صاحب الجواهر يقول: لا، الكل يحتاج إلى إذن الإمام، عدم الجواز مطلقا في الجميع من دون إذن الإمام. فهذا التصحيح. إذن بذلك قلنا ونسب إلى صاحب الجواهر قدس سره هذا القول. قال بعضهم: ذهب المحقق النجفي إلى عدم الجواز مطلقا، يعني مطلقا شوف فسره، مع إذن الإمام أو بدونه، وهو أقرب إلى التوهم في فهم قوله قدس سره. قال: لا ريب في أن القول بعدم الجواز مطلقا أقوى. هذا في الجواهر 21-385. إذا أن ظاهر العبارة، عبارة الجواهر، بملاحظة سياق الكلام أنه يريد بالإطلاق أن كل ما فوق الضرب المجرد مطلقا، سواء كان مؤديا إلى الكسر أو الجرح أو القتل، غير جائز إلا بإذن الإمام، أراد بالإطلاق هذا. ولا يقتصر الاشتراط على القاتل في مقابل أي تفصيل مو إذن الإمام وعدمه، لا، في مقابل تفصيل الشهيد الثاني الآتي الذي قال بالتفصيل بين القتل وبين غيره: القتل لا يجوز إلا بإذن الإمام، أما الجرح والكسر لا يجوز حتى من دون إذن الإمام. لكن نعم، مال إلى هذا القول السيدان الحكيم والخوئي قدس الله سريهما وجمع من تلامذتهما كما سيأتي. أي نص الكلام مالتهم اللي هو يوحي بالمنع مطلقة. قال السيد الحكيم والخوئي، والنص واحد في منهج الصالحين لهما، قال: في جواز الانتقال إلى الجرح والقتل وجهان، بل قولان أقواهما العدم، عدم جواز الجرح والقتل، سوية طبقهم بلا تفصيل. شوف، في جواز الانتقال، الكلام يعني بعد الضرب المجرد ينتقل للجرح والكسر لولا في منهاج الصالحين للسيدين الحكيم والخوي. قال في جواز الانتقال إلى الجرح والقتل وجهان، بل قولان أقواهما العدم، وكذا إذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما، أو إعابة عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهما، فإن الأقوى عدم جواز ذلك. فالقول بالمنع مطلقا نعم يمكن أن، طبعا هما استدركا فقال نعم يجوز للإمام ونائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله. استثنيا هذا المورد، لكن هذا لا يعتبر جواز، يعني قيد الإمام بالمورد مو قيد المورد بالإمام. لاحظ دقة، أكو فرق حتى لا يقال أنه هذا شيء سيشبه، لا قيد الإمام بالمورد، يجوز للإمام إذا كانت مفسدة. على كل فإذا هم ما لا هما ما لا، وجمع من تلامذتهم المعاصرين أيضا ما لا إلى هذا القول بالمنع مطلقا. هذا إذن واضح صار عندنا القول الثاني، المنع مطلقا سواء بإذن الإمام أو بعدم إذن الإمام. ويبعد هذا القول أولا إن فيه خروجا عن أدب طاعة المعصومين عليهم السلام والتسليم لأوامرهم. مو أنا وأمثالي نجي نقول لا يجوز مطلقا سواء بإذن الإمام أو مو بإذن الإمام، هذا تكليف الإمام لا نحدده نحن، هذا مو شغلنا، هذا خروج عن أدب الطاعة للمعصومين سلام الله عليهم. ثانيا تسليمهم هؤلاء المانعين، تسليمهم بالجواز في بعض الموارد كما لو توقف دفع شره وفساده عن الناس على قتله، مفسد في الأرض لا يمكن دفع فساده إلا بقتله، هنا يجوز. فإذن كيف نقول بالمنع مطلقا؟ هذا نقض عليه. ثالثا وجود وقائع تاريخية تثبت إذن الإمام في ذلك، كأمر الإمام الهادي عليه السلام بقتل فارس بن حاتم القزويني الذي وصف بأنه كان فتانا وصاحب بدعة، حكاية رواية معروفة موجودة في كتب السير مثل مناقب أبي طالب في فصل الإمام الهادي عليه السلام، في معجم رجال الحديث في ترجمة فارس بن حاتم القزويني تجدون هذه القصة بتفاصيلها. الإمام الهادي أمر أصحابه أن يقتلوا هذا لأنه كان فتانا وصاحب بدعة وقتلوه. فإذا لدينا وقائع تاريخية تثبت أن الإمام عليه السلام كان يعطي الإذن في قتل في الحدود الخاصة التي يعلمها. إذن هذا والوقوع طبعا أدل دليل على الجواز عكس ما قالوا من المنع مطلقا. رابعا إنهم هؤلاء المانعين لم يقيدوا جواز الضرب بدرجة دون أخرى، فما الفرق حينئذ بين الضرب المبرح وإصابته بجرح خفيف حتى قالوا بجوازه في الأول دون الثاني؟ هم بالضرب قالوا بجوازه حتى من دون إذن الإمام، والضرب ما حددوا بمرتبة معينة يشمل حتى الضرب المبرح، لكن الجرح منعوه. ولا نجد فرقا نحن بين الضرب المبرح وبين الجرح الخفيف، افترض لماذا هنا يجوز هنا لا يجوز والدليل في الاثنين واحد؟ لأن الإطلاقات التي تمسكوا بها في الأول وهو الضرب جارية في الثاني، إذا افترضنا خروج القتل لمانع. وما هو دليلهم على جواز الضرب؟ قالوا إطلاقات الأمر والنهي، وإطلاقات الأمر والنهي شاملة حتى للجرح. نعم القتل يخرج من الإطلاقات لقضية حرمة الدماء ونحوه، خو مثل ما الضرب شملت الإطلاقات وجاز عندكم، خو لماذا لم يجز عندكم الضرب الجرح؟ والمفروض أن الإطلاقات شاملة للجميع، إذا افترضنا أن القتل خرج لحرمة الدماء ونحوه. إلا أن يقال ندافع مقدار عن هذا التفصيل لا عن هذا القول، إلا أن يقال بظهور اليد ونحوي فجاهدوهم بأبدانكم في الضرب دون ما هو أشد كالجارح. هذا في الاستدلال على النقطة الرابعة خاصة، لا ليس دفاعا عن كل القول. النقطة الرابعة هنا باعتبار قلنا أنه ما الفرق حتى جاز الضرب ولم يجز الجرح، مع أن الضرب لم تقيده بمرتبة، فيمكن أن يشمل الضرب المبرع. خشون هذا أقل وأهون من الجرح إذا كان خفيفا. وإذا كان دليلكم على جواز الضرب هو الإطلاقات، والإطلاقات شاملة للجرح أيضا. إذا افترضنا أن القتل خرج لدليلي، إلا أن هذا وجدت في كلمات المحقق العراقي في شرح التبر الصالح، يقول أنه لفظ اليد ظاهر في الضرب لكنه منصرف عن الجرح والكسر والقتل. إذا أنت بعد عندك هيك ظهور، هذا عهدته على مدعيه. هذا دفاعا عن النقطة الرابعة، عن الإشكال هذا الأخير الذي ذكرناه. يعني إذا أحد يريد يدافع عن هذا التفصيل مالتهم جوزوه في الضرب ولم يجوزوه في الجرح والكسر، يمكن أن يكون هذا الذي وجدته في كلمات المحقق العراقي. قد يقول أن اليد ظاهرة في الضرب لكنها ليس لها ظهور فيما هو وراء ذلك من الجرح وغيره. هذا إذا القول الثاني، ورأينا أنه غير تام. القول الثالث التفصيل بين القتل وما دونه، فيكون القتل مشروطا بإذن الإمام، أما ما دونه فليس مشروطا بإذن الإمام. هذا التفصيل من قال به؟ من ذهب إليه؟ الشهيد الثاني، وهو مختار الشهيد الثاني قدس سره في شرح اللمعة. نتذكر قول اللي تقدم، وقد تقدم قوله في الاستدلال على الضرب، على جواز الضرب والجرح والكسر دون القاتل. ماذا قال؟ قال لعموم الأوامر وإطلاقها، وهو يتم في الجرح دون القتل لفوات معنى الأمر والنهي معه، إذ الغرض ارتكاب المأمور وترك المنهي. هذا في الروضة في شرح اللمعة. قال إذن دليله الشهيد الثاني إطلاقات الأوامر وعمومها، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، حددنا آلية معينة ما حدد، فإذا ما فادت المرتبة الأولى ولا الثانية ولا الضرب نصل للجرح والكسر ثم القتل تمسكا بإطلاقات الأوامر. لكن يقول خرج القتل فقط، لأن المطلوب بالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر هو إصلاح المقابل، فإذا قتلتموه لم يبقى موضوع للإصلاح. إذن يعني كأنه نستشف من تفكيره أنه يرى أن المقتضي موجود لشمول القتل، لكن وجد مانع عن شمول القتل، يعني أن الإطلاقات هي شاملة بنفسها حتى للقتل، لكن خرج القتل لدليله وهو هذا المانع الذي ذكره من قال لفوات معنى الأمر والنهي. لذلك علقنا إيضاح، يعني الآن مو رد، إيضاح. أقول هذا يعني أن عدم شمول أدلة وجوب الأمر والنهي للقاتل ليس من جهة قصور المقتضي، يعني وهي الإطلاقات، وإنما لوجود المانع وهو انتفاء موضوع الأمر والنهي الذي هو إصلاح المأمور المنهي، وبقتله لا يبقى موضوع للإصلاح. هذا هو المانع، مو عدم شمول الإطلاقات، لا الإطلاقات شاملة حتى للقتل، عمومات الأمر والنهي شاملة حتى للقتل، لكن خو هذا إنما نريد بذن الأمر بالمعروف إصلاحه، فإذا قتل ما بقي، إذا انتفى الموضوع ما بقي هناك موضوع للإصلاح. واستشعر صاحب الجواهر قدس سره، ما يقول ويشعر، واستشعر صاحب الجواهر قدس سره ضرورة بقاء الموضوع من الشرط المشهور القاضي بتجويز التأثير. هذا وجه آخر لعدم شمول القتل من صاحب الجواهر، وجه آخر. ذاك كان انتفاء الموضوع بحسب الشهيد الثاني، هذا وجه آخر لعدم شمول القتل وجدنا في كلمة صاحب الجواهر. يقول: أليس من شروط وجوب الأمر والنهي تجويز التأثير في الطرف الآخر؟ يعني تجويز التأثير يعني كن يبقى الطرف الآخر وتأثر به. شخو ما قلنا لك شلع انت شيله هذا قتل واخلص منه، ان نقول تجويز التأثير يعني انه يبقى وتحاول تأثر به. شخو انت شلت من اصله هذا، ما صار امر معروف نهي عن المنكر. فهذا اذن اللي صاحب الجوار كان وجه اخر لفهم عدم شمول القتل، لانه عندنا من الشروط تجويز التأثير. ماذا يشعر تجويز التأثير؟ يعني بقاء المأمور المنهي ومحاولة التأثير عليه. لذلك قلنا واستشعر صاحب الجوهر، يعني يقول أن هذا الشرط يشعر ببقاء المأمور المنهي. هذا إذن شرح للقول الثالث ووجهه والقائل وفيه. أولا إنه مخالف للإجماع المركب. هذا التفصيل، عندنا إجماع المركب لو يجوز لو لا يجوز، لو يجوز بإذن لا يجوز بإذن، هذا التفصيل خروج على الإجماع المركب. اثنين، وجود محذور اختلال النظام وحصول الفوضى بتجويز الجرح والكسر من دون إذن الإمام. لأن هذا التفصيل جوز ما دون القتل من دون إذن الإمام، جرح كسر، بس القتل قال بإذن الإمام، هذا يلزم منه الفوضى واختلال النظام. نحن بالضرب ما رضينا نرضى به بالجرح والكسر. ثالثا، ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره من ضرورة عدم انحصار الجرح في غير المؤدي للقتل، أي أنهم أشرح كلام صاحب الجواهر، أي أنهم جوزوا القتل ولو بشكل غير مباشر، لأن الجرح قد يؤدي إليه، قد يؤدي إلى القتل. ثالثا الردود، أنهم أجازوا الجرح مو ما دون القتل من دون ذي الإمام، والجرح مطلق، قول الجرح أحيانا يؤدي للقتل، فأنتم منعتم من القتل لكنه لازم بعض كلامكم تجويزه، لأنكم جوزتوا الكسر والجرح ولم تحددوا الجرح بمرتبة من المراتب، فإذن يمكن أن هذا الجرح يؤدي للقتل، فأنتم منعتموه بعنوان الصريح لكن جوزتوا بشكل غير مباشر. فأشبه يعني هذا يصير نقض عليهم، أو أنه كلام تهافت في كلامه. شوف ايش قال صاحب الجوهر، قال ضرورة عدم انحصار الجرح في غير المؤدي للقتل، يعني تقول ان اطلاقكم الجواز للجرح يشمل كل انواع الجرح، ومنه الجرح العميق الذي يمكن يؤدي الى القتل، فاذا انتم هنا تمنعوا هنا تجيزوا. رابعا من الردود، ان ما ذكره قدس سره من المانع عن تجويز القاتل غير تام. وما هو كان المانع من شمول الإطلاقات للقتل؟ قال انتفاء الموضوع وزوال الموضوع، هذا غير تام، لأن قتل الشخص قد يكون فيه صلاح له. ليش تقول مع القتل يفوت موضوع الصلاح؟ لا، لمنع وقوعه في المزيد من الجرائم والموبقات بحق الدين والمجتمع، ويزداد عقابه في الآخرة، فإذا في قتله صلاح له، نحميه من مزيد من الانهيار والسقوط في المعاصي، كحكمة قتل الغلام في قصة العبد الصالح مع النبي موسى عليه السلام لمصلحة الغلام ومصلحة والديه. قال تعالى: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فإذا القتل يمكن أن يكون فيه صلاح له ولذويه ولمجتمعه ولدينه، فليش تفترض أنه مع القتل يفوت محل الصلاح وموضوع الصلاح؟ لا يمكن أن يكون بالقتل صلاحا له، فهذا المانع اللي افترضت أنت أيضا ليس تام. هذا الوجه الرابع. وجدت في كلمات سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني قدس سره ما يشبه هذا الكلام اللي ذكرناه بالنقطة الرابعة. قال سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر قدس سره في منهج الصالحين، قال: القتل في سبيل النهي عن المنكر، كأنه ما عنده مانع أن يشمل الأمر والنهي القتل. قال: القتل في سبيل النهي عن المنكر في مورد وجوبه لا يعني ارتداع الفاعل. لا، قد يكون له غرض آخر ارتداع الفاعل، لا، لأن قتل بعد خلاص فات موضوع من هالجهة. القتل في سبيل النهي عن المنكر في مورد وجوبه لا يعني ارتداع الفاعل، لأن هذا ما له معنى، هذا الغرض بعد فات موضوع، بل نتائج أخرى كارتداع غيره أو تخليص المجتمع من مآثمه أو تخليصه هو من ذنوبه المحتملة في المستقبل. هذا محل الشاهد، أنه يمكن أن يكون في قتل صلاح له، فليش تفترض بشكل مطلق أن القتل معناه تفويت للصلاح؟ لا، بالعكس. أو تخليصه، لاحظ، من ذنوبه المحتملة في المستقبل لو بقي حياً. هذا إلزي أن يقتل، مثل ذاك الغلام اللي في قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح، إلزي أن، والأهل إلزي أن يقتل هذا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، هو معناه يسقط أكثر ويتأوى في المعاصي وأيضا ضرر على أهل. فهذا إذن ليقوله قدس سره: أو تخليصه من ذنوبه المحتملة في المستقبل لو بقي حيا، أو التسبيب إلى غفران ما سبق منه من المعاصي بصفته قتيلة. هذا شكل آخر لصلاحه، أنه هذا بالقتل سيكون كفارة لذنوبه، فهم راح نحميه من مزيد من المعاصي، وهم راح يكون هذا القتل سبب لتكفير الذنوب عنه. أو التسبيب إلى غفران ما سبق منه من المعاصي بصفته قتيلا، فقد ورد في الحديث: ما ترك القاتل على المقتول من ذنب، وهذا يحصل على أي حال ما لم يمت معاندا والعياذ بالله. يحتاج إلى التفصيل على كل ده، نحن مع الشاهد نقرب الفكرة، هذا الكلام على إطلاقه يحتاج إلى نقاش، لكن نريد أن نقرب الفكرة ونستشهد بكلمات الأعلام على أنه يمكن أن يكون في القتل صلاح للمقتول. زين، هذا إذن انتهينا من الأربع وجوه اللي ردينا بها على هذا القول الثالث. وأشكل بعض الأعلام، نحن أشكلنا على هذا المانع الذي ذكره الشيخ الثاني، بأنه ليس القتل دائما يفوت موضوع الصلاح، قد يكون فيه صلاح له. هكذا ردينا. بعض المعاصرين رد بشكل آخر على هذا، لذلك لم يجده مانعا من شمول الأمر بالمعروف عن المنكر للقتل، وهو الشيخ حسين نوري الهمداني في كتابه الأمر بالمعروف عن المنكر. وأشكل بعض الأعلام على المانع الذي ذكروه، وهو فوات موضوع الإصلاح بالقتل، قائلا: عرفنا إذن ماذا يريد؟ يقول: لا، هذا ليس المانع الذي قال في هذا الكتاب صفحة 253، قال: إن الفريضة التي شرعت وفرضت لغرض إصلاح المجتمع لا بد أن يلاحظ أثرها بالنسبة للمجتمع، وعليه فتأثير الاجتماع كاف في حصول الغرض، وإن أدى القيام بها إلى انتفاء الفرد التارك للمعروف والفاعل للمنكر. يقول: وإذا هذا بقتله ينتفي موضوع صلاحه، إحنا مو مهم عندنا صلاح الفرد، إحنا صلاح المجتمع، هاي فريضة الأمر والنهي أريد بها صلاح المجتمع، وهذا بقتله ما دام يحصل صلاح المجتمع، إذن هو هذا الغرض الذي نبحث عنه. وإذا انتفى هذا الفرد وانتفى موضوع صلاحه فدوة للمجتمع. المهم هذه الفريضة إنما أريد منها صلاح المجتمع. وينظر لذلك يشبه بماذا قال؟ وذلك كالقصاص، فإنه وإن أوجب انتفاء الفرد أحيانا ولكن حيث أنه فرض لحياة المجتمع وإصلاحه، القصاص شرع كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فلا يضره ذلك. قال أليس في القصاص يقتص من القاتل وتعدم حياته وفي ذلك صلاح للمجتمع وحياة يا أولي الألباب؟ الأمر إنه كذلك، يقتل لتحقيق صلاح المجتمع وإذا انتفى موضوع الصلاح. هذا الشكل الآخر غير الذي أجبنا به. نحن قلنا لا، ما ينتفي الصلاح، يمكن أن يكون فيه صلاح للفرد. هنا يقول لا، بدل لا تفكر بهذا الفرد، صلاح المجتمع كاف لتجويز القتل وإن انتفى موضوع الصلاح في المجتمع. أقول كأنه دام ظله الشريف يرى كفاية حصول الصلاح للمجتمع دون الفرد، ويمكن مناقشته بأن صلاح الفرد مطلوب ومقصود بهذه الفريضة كصلاح المجتمع، كلاهما مطلوبان، ما تقدر تنفي وتهمل صلاح الفرد، لا، بل إن الثاني صلاح المجتمع فرع الأول، فرع صلاح الفرد، فلا يصح التفريط بالأول صلاح الفرد من أجل الثاني صلاح المجتمع، ونقول هذا خلي يروح ما نحتاجه، المهم صلاح المجتمع. هو إنما نريد صلاح المجتمع نخلي صلاح الأفراد، صلاح الفرد مطلوب كصلاح المجتمع، شلون تعرض عنه وتنفي؟ وبتعبير آخر إن صلاح المجتمع وإن كان مقصودا بهذه الفريضة إلا أن المراد منه حصوله في طول صلاح الفرد لا بإعدام وجوده. نعم، مطلوب صلاح المجتمع بفريضة الأمر بالمعروف، لكن خمو بإعدام الأفراد وإزالتهم، وإنما في طول إصلاح الأفراد والمجتمع منه ومجموع الأفراد ينصلح المجتمع. وأما القياس على القصاص هذا الذي ذكره في نهاية كلامه فإنه مع الفرق كما بينا في بعض المطالب السابقة، قلنا فرق كبير بين الأمر والنهي والقصاص. فكان الأولى بصاحب هذا القول في التفصيل أن يستدل، مو بهذا المانع الذي ذكره، لا، أن يستدل بقصور أدلة وجوب الأمر والنهي عن شمول القتل. هكذا لو قال، قال أن أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منصرفة عن القاتل، كان أفضل من أن يقول أن القتل ما مشمول لوجود مانع وهو انتفاء الموضوع. هذا رأينا الإشكالات عليه، كان يمكن أن تتوجه إلى هذا التفصيل بهذا الدليل، تقول أن أدلة الأمر والنهي فيها إطلاق شاملة للضرب للجرح للكسر لكنها غير شاملة منصرفة عن القتل. هذا كان أولى أن تستدل هكذا، ونعاونك هذا بي، نحن نعم نؤيدك بأن أدلة الأمر والنهي منصرفة عن القتل. شوف، لذلك قلنا فكان الأولى بصاحب هذا القول والشهد الثاني في المسالك أن يستدل بقصور أدلة وجوب الأمر والنهي عن شمول القاتل وانصرافها عنه شرعا لحرمة الدماء اللي نعرفها، وعرفا، عرفا شلون؟ فإن المولى إذا أمر بمنع شخص عن منكر فهذا لا يفيد قطعا التوصل لذلك بقتله. والمولى إذا قال لك فلان ما يصلي أريدكم توجهوا يصلي، أو فلان مثلا يفعل كذا منكر أريد هذا تخلوا يجتنب المنكر، العرف يفهم أنه عليكم تحصل ذلك حتى بقتله، لا يفهم العرف ذلك. فلا عرفا ولا شرعا يمكن أن تشمل أدلة وإطلاقات الأمر والنهي على تقدير لها إطلاق، تنزل الكلام يعني مع المستدل، هذا إذن القول الثالث ومناقشته. القول الرابع اشتراط جواز الجميع بإذن الإمام أو نائبه الخاص. الجميع أي جميع؟ جرح، كسر، قتل، كلامنا في هذا المطلع لأن ضرب انتهينا منه. فهذا القول الرابع إذن جواز الجميع جرحا وكسرا وقتلا، جوازها مشروط بإذن الإمام أو نائبه الخاص، كلام في النائب العام يأتي إن شاء الله تعالى. قال المحقق الحلي قدس سره في الشرائع، قال ولو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب؟ قيل نعم وقيل لا، إلا بإذن الإمام وهو الأظهر. فإذن استظهره المحقق الحلي في الشرائع بأنه نعم لا يجوز إلا بإذن الإمام. يبدو القائلون به كثر حتى نسب إلى المشهور وربما نسب إلى الإجماع. مثلا قال صاحب الجواهر وهو قول الشيخ والديلمي والقاضي وفخر الإسلام والشهيد والمقداد والكركي، بل في المسالك هو الأشهر، بل في مجمع البرهان هو المشهور، بل عن الاقتصاد للشيخ الطوسي الظاهر من شيوخنا الإمامية، يعني الظاهر من شيوخ، كأنه المحقق الأردبيل يقول هذا يعني معناه مشعر بالإجماع. شيخ الطوسي في الاقتصاد يقول الظاهر من شيوخنا الإمامية أنه اشتراط ذلك كله بإذن الإمام، فيقول هذا يوحي بوجود إجماع. فلاحظ الترقي، إذن مو بس قال به هذا الأعلام، لا في المسالك يقول هو الأشهر، يعني القول الآخر هم مشهور لكن هذا الأشهر، لا في مجمع الفائدة والبران يقول هو المشهور، ذلك الآخر شاذ نادر. وعن الاقتصاد أنه الظاهر من شيوخنا الإمامية أن هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلا للأئمة عليهم السلام أو لمن يأذن له الإمام عليه السلام فيه، النائب الخاص فقط. الجرح والكسر والقتل للإمام ونائبه الخاص. أقول هذا القول أحوط وأوفق بذوق الشارع المقدس لوجهين على الأقل. أولا الأصل الأولي الذي يقتضي الحرمة المشددة للدماء وعدم جواز إيذاء وإهانة الآخرين إلا بدليل تام، ولا توجد إطلاقات لأدلة وجوب الأمر والنهي حتى يتمسك بها للجواز، ولو قلنا بوجودها تنزلا فإنها منصرفة عن مثل هذه الأساليب. إذن هذا هو الوجه الأول لهذا القول، بأنه نحن أمامنا حرمة مغلظة مشددة للدماء لا يجوز أن نخرج منها إلا بدليل تام. ما هو الدليل على جواز الأمر والنهي بالضرب بالكسر والجرح؟ ما عندك دليل، إطلاقات الأمر والنهي ليس لها شمول، ليس لها إطلاق حتى يشملها، ولو قلنا بأن لها إطلاق منصرفة عن هذا المستوى من الأمر والنهي، فبأي دليل إذن تريد أنت أن تستثني من الحرمة المغلظة لهذه للدماء في الشريعة الإسلامية؟ ما عندك دليل. فيبقى الأصل الأولي اللي هو حرمة الدماء إلا ما خرج بدليل، وانت ما عندك الآن دليل تخرج به، هذا الأول. ثانيا لزوم الفوضى واختلال النظام وفوات المصالح العامة التي ملاكاتها أقوى من الملاكات الجزئية في موارد الأمر والنهي. قد هذا شخص لا يصلي، هذا شخص يشرب الخمر، تلك امرأة لا تتحجب، هذا لا يدفع خمسه، هذه موارد جزئية، مخالفات شرعية جزئية صح توجب أمرا ونهيا، لكنه مفسدته مفسد في إعطاء الجواز بالجرح والكسر والقتل عظيمة لا توازيها هذه الملاكات في الأحكام الجزئية. إذن هذا القول هو الصحيح، القول الرابع، وهو مو فقط صحيح، هو أحوط وهو أوفق وأكثر، والمنسجم مع ذوق الشارع المقدس. الآن كنا نتقدم خطوة، أنك الآن اشترطت بإذن الإمام ونائبه الخاص، هل هذا الإذن يتوسع؟ يمكن يكون من صلاحيات ومن حق الفقيه النائب العام، الفقيه الجامع للشرائع. فهذا إذن العنوان، هل للفقيه الجامع للشرائع حق إعطاء هذا الإذن؟ احنا انتهينا أن الإمام ونائبه الخاص نعم هو صاحب هذا الحق بالإذن، النائب العام. قلنا في ثبوت هذا الحق للنائب العام أي الفقيه الجامع لشرائط النيابة العامة قولان. قال صاحب الجواهر قدس سره، قال نعم في جوازه لنائب الغيبة مع فرض حصول شرائطه أجمع التي منها أمن الضرر والفتنة والفساد لعموم ولايته عنهم عليهم السلام قوة. إذن ممن يقول بولاية الفقيه يقول صح ولايته عامة على، فالقول بتعميم الإذن وهذه الصلاحية للفقيه الجامع للشرائط هذا قول قوي فيه قوة، لكن جعل بين قوسين أن كنت تلتفت مع اجتماع الشرائط، يعني أمن من الضرر، لأن توجد حكومات موجودة طاغوتية ما يصير واحد كيف يقتل، تدين بها القتل وتختص منه، لكن هذا أمر بعد احنا جانبي، نريد احنا نناقش محل الشاهد. فإذا يقول في جوازه لنائب الغيبة قوة لعموم ولايته عنهم، ولاية الفقيه، قال خصوصا صاحب الجواهر مع القول بجواز إقامة الحدود له. شو ما الفرق بينه؟ إذا هو الحدود يجوز للفقيه الجامع للشرائط وفيها قتل وفيها جلد وفيها أمور أخرى، إذن يجوز له هذا نفس الملاك. قال وإن كان ذلك فرضا نادرا بل معدوما في هذا الزمان، يعني إذا صح التعبير كما قلنا أن مشكلته ليست كبروية، لا كبرى ثابتة، الولي الفقيه هو نائب عام وله عموم بالولاية، لكن مشكلة صغروية. صغروية يقول وإن صغروية وين؟ يعني هل لعدم اجتماع ذن الشرائط اللي قالها باعتبار أن الفقيه محاصر يعمل بتقيتين، ليس مبسوط اليد، لا يستطيع، لا يكسر، لا يجرح، لا يقتل، هذا سوى أقل من ذلك تقاوم العشائر أو يجرجروا للمحاكم وللقضاء، شلون يقدر الفقيه يسوي أكثر من ذلك؟ هل أراد بهذا لو أراد أن الفقهاء ما نقدر نسلمهم إيش سلطة؟ وإن كان بحسب الموقع هو نعم هذه الولاية موجودة، فمشكلته صغروية. إذن صاحب الجواهر يقول وإن كان ذلك فرضا نادرا بل معدوما في هذا الزمان، مشكلة صغروية. أقول مشكلته إذن ليست كبروية، فإن من استحقاقات موقع أحسنتم جزاكم الله خير، فإن من استحقاقات موقع النيابة العامة على المعصومين عليهم السلام القيام بهذه الوظائف الاجتماعية العامة. أفلح من صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. إذن قلنا إلا أن المشكلة صغروية، أي في توفر الظروف المناسبة لممارسة الفقيه لهذه الصلاحيات، أو في أهلية الفقهاء المتصدين لهذه الممارسة، لا أقل من جهة عدم إحاطة معرفتهم بالزمان حتى لا تهجم عليهم اللوابس، كما أفاد الحديث الشريف، أو من جهة عدم سيطرتهم على تصرفات الحواشي ونحو ذلك. إذن هذا قول أول، وهو أنه نعم للفقيه النائب العام هذه الصلاحية كالنائب الخاص لعموم ولايته عن المعصوم، ويجوز له الحدود والتعزيرات، ولماذا لا يجوز له هذا؟ لكن المشكلة صغروية، أن يستطيع الفقيه أن يمارس هذه الممارسة، أو هل هو مؤهل لأن نعطيه هذه الصلاحيات؟ ونحن نرى مثلا ما يجري أحيانا هنا وهناك، هاي قال المشكلة، مشكلة صغروية، لكن عند آخرين لا، المشكلة كبروية، والإشكال كبروي عند بعض آخر. يعني كبروي، يعني في أصل هل ولايته، ولاية الفقيه شاملة لمثل هذه الصلاحيات أو لا؟ إشكال كبروي، والإشكال كبروي عند بعض آخر. قال المحقق العراقي قدس سره في شرح التبصرة، قال: وفي ثبوت الإذن لنائبه في الغيبة، النائب العام نتكلم، النائب الخاص انتهينا، نعم له، لكن وفي ثبوت الإذن لنائبه في الغيبة حينئذ بمقتضى عمومات الولاية إشكال. ما تقتضي عمومات ولاية الفقيه هذا المستوى من الصلاحيات؟ وأشكل منه إثبات ذلك لهم بمقتضى المقبولة الدالة على ثبوت وظائف القضاة لهم، إذ ذلك فرع كون ذلك من وظائفهم أي القضاة، وإلا فلو احتمل كونه من وظائف ولاتهم فلا يكاد يثبت ذلك من المقبولة. إذن هذا إشكال كبروي، أن ولاية الفقيه ليس لها ذلك العموم حتى يأخذ هذه الصلاحيات من الفقيه ونائبه الخاص. وإذا بناءكم تستدلون على ولاية الفقيه بمقبولة عمر بن حنظلة، لا كان الأمر بعد أشكل في ولاية الفقيه، لأن ناظر إلى الحكام، والحكام في النصوص الشرعية القرآنية والسنة والقضاة، فهل كان من وظيفة القضاة الجرح والكسر والقتل على الأمر بالمعروف على المنكر حتى الفقهاء يأخذون هذه الوظيفة؟ لأن الإمام يقول: جعلته حاكما، حاكما يعني كل ما كان من صلاحيات للحاكم اللي هو القاضي تنتقل له. هل كان الجرح والكسر والقتل من صلاحيات الحاكم يومئذ حتى نتمسك بالمقبولة؟ هذا عموم التنزيل، خلينا نسميه أو شديد السمي، وننقل من الحكام الموجودين يومئذ إلى الولي الفقيه، ما موجود، عموم صلاحيات. شوف يقول: إذ ذلك فرع كون ذلك، أي الجرح والكسر والقتل على الأمر بالمعروف عن المنكر، من وظائف، من وظائف الحكام. ثبت لي أن هذا من وظائف الحكام حتى حينئذ أقول بل يسري، لأن الإمام يقول: جعلته حاكما تحاكموا إليه، هذا لم يثبت. إذ ذلك فرع كون ذلك من وظائفهم، وإلا فلو احتمل كونه من وظائف ولاتهم، هذا الجرح والكسر والقتل من وظائف الولاة. هل لي طبعا تحتاج المسألة إلى تطلعون على التاريخ، تطلعون على بعض الظروف اللي كانوا يعيشونها ذلك اليوم حتى تقدرون تستدلون على مثل هذه الأمور. ما هي وظائف القاضي يومئذ؟ ما هي وظائف الوالي؟ هاي ترتبط بمطالب كثيرة. هذا السا مطلبنا مطلب صلاة الجمعة، مطلب ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي. إذا تستدل بالمقبولة وتقول جعلته حاكما، هل كان من وظائف الحاكم البت بثبوت الهلال في أول الشهر؟ حتى أعمم هذا وأقول إذن يثبت للحاكم الشرعي. شوف إيش قد إلى موارد. فهذا تحتاج أن واحد عنده ثقافة واسعة في الكتب مثل كتاب الأحكام السلطانية للماوردي وأمثال اللي تتحدث عن هواية أمور حقيقة. لو أردنا أن ندخل بها التفاصيل تتطلب الطلاع على طبيعة العصر يومئذ وكيف كانت تجري الأمور بتفاصيلها، قد مو مسائل الحكام ولا لا يمكن حتى تستدل على أمور أخرى. السوق، لو كانت عندك خبرة بالسوق لعرفت أن تفهم كثير من الروايات الشريفة الواردة في كتاب التجارة، لأن عندك فكرة عن ما هو كان السوق ومجرياته وطريقة البيع والشراء يومئذ. على كل إنسان ما نقدر نتوسع بهذا الموضوع، بس هذا ذكرنا به. يقول وإلا فلو احتمل كونه من وظائفي، هاي صلاة الجمعة استفدنا منها لتذكر بالمطلع، وهل كان صلاة الجمعة مثلا من وظائفي، هل حتى يمكن أن نعممها تناقشنا. وإلا فلو احتمل كونه من وظائف ولاتهم، هاي مو من وظائف القاضي والحاكم حتى نعممها لحاكمنا بالجعل الشرعي، جعلته حاكما، جعلته حاكما شنو يعني؟ شوفوا ما هي وظائف الحكام، اجعلوها للفقيه اللي جعلته حاكما. الجرح والكسر والضرب ليس من وظائف الحاكم، هذا من وظائف الوالي بما هو والي، فما يجوز لك أن تعممها إلى. لكن طبعا والقائل بالتعميم مو مستدل بمقبولة عمر بن حنظلة حتى نناقشه بهذا، عنده أدلة أخرى. فلا يكاد يثبت ذلك من المقبولة. زين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم